استعن بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين.
باب ما جاء في المصورين، أي في حكم المصورين. والتصوير شرع، وخطر، ومن أعظم أسباب الشرك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه:
شر وخطر ومن أعظم أسباب الشرك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه.
هذا الحديث فيه التغليظ على هؤلاء أنهم وقعوا في الظلم العظيم، وهذا ظلم في حق الله تبارك وتعالى. يخلق كخلقي، هنا العلة منصوصة أنه يخلق كخلق الله. والتصوير أنواع، لمخلوقات الله، التصوير لمخلوقات الله أنواع. هناك من قال يخلق كخلقي، هذا مطلق، لا يجوز للإنسان أن يصور أي شيء من مخلوقات الله، حجر، شجر، بشر، بحر، حيوان، شجر، طائر، أي شيء من مخلوقات الله لا يجوز تصويره. أخذا يخلق كخلقي. وهناك من قال لا، المقصود هنا ذوات الأرواح، المقصود هنا ذوات الأرواح. وبالمناسبة سنجعل درس مستقل عن أحكام التصوير، لأنه سيطول الوقت ونحن خلفنا أبواب كثيرة نريد أن نعلق عليها، ولكن سنفرد إن شاء الله مجلس من المجالس في حكم التصوير وأنواع التصوير وأحكام التصوير والمصور والمصور والصورة وأحكام الصورة وأحكام من يصور الصورة وأحكام أنواع التصوير، سواء القديم أو سواء الحديث أو سواء أنواع الحديث من الفوتوغرافي والشمسي والسينمائي والديجيتال، وأنواع التصوير السيني اللي هي أنواع الطبية والأمنية والأغراض المقصودة من هذا التصوير، وكل هذه الأشياء سوف يكون لها مجلس خاص للحديث عنها والفرق بينها وبين غيرها. وعلى كل، التصوير حرام لا يجوز بجميع أنواعه، سواء رسم اليد أو هيئة الأصنام أو المحفور في الجدر. فالأصنام أمر بهدمها، والصور أمر بطبسها، وما على الجدر يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا بصورة لإبراهيم فحكها بمخصرة، حكها بمخصرته، دل على أنها في الجدار والمحكوك وفي الجدار. هذا بالنسبة للتصوير التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما حصل في الزمن الحديث وهذه الأمور فاختلف فيها أهل العلم، والأولى الترك، الأولى الترك وهو الأفضل. وهناك ضرورات ذكروها وسوف تكون إن شاء الله لها بسط أكثر في درس مستقل، إن رأيتم ذلك. وإن رأيتم نذكرها اليوم، ذكرناها اليوم وتوقفنا عن درسنا، ولكني أرغب أن تكون في درس مستقل، فما رأيكم؟ درس مستقل؟ طيب، توكل على الله. واصل.
قال رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
إذن هنا المضاهاة للخلق يضاهي، وهذا فيه نوع من المنافسة، هذا مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. وهناك تعظيم للصورة، وهذا من أنواع الشرك. فأول ما عبدت الأصنام كانت في بدايتها بالتصوير، والغلو في الصالحين حتى صوروهم وجعلوا لهم الهيئات وجعلوا لهم الرسمات وجعلوا لهم الأصنام، إلى أن وصلت الأمور إلى العبادة، فضاهوا وعظموا وعبدوا، فتسلسلت بهم خطوات الشر. نعم.
قال رحمه الله.
الاختيارات البقية.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
هذا يدل على أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، قد سبق معنا في تعريف الكبيرة، يقول لقول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو وعيد شديد أو عقوبة، وهنا العقوبة موجودة، أن ينفخوا فيها وما هو بنافخ. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
أي لا يمكن أن يفعل ذلك، فهو عاجز، وهذا تعجيز للمضاهي لخلق الله، عقوبة له ونكاية به. نعم.
قال رحمه الله:
هذه النصوص ينزلها بعض أهل العلم على الأنواع الثلاثة: الأصنام والمرسومة باليد أو المنحوتة في الجدر، ويطلق عليها أنها تصاوير، وغيرها كانوا يسمونه العكاس، اللي هو إيش؟ العكس، كما ترى عكس في الماء وفي المرآة، فيرون هذا عكس، وكان قديما يسمون هؤلاء العكاس، يطلبون عليك عكس، يعني كانت تسمى أول ما خرجت عندنا هنا العكس، يسمونها العكاس، العكاس اللي يسمونها الآن المصور كان يسمونها العكاس، والصورة دي كان يسمونها العكس، جمعك عكس والعكسين، إيه، والآن أصبح الاسم الذايع جمعك صورة ولا صورتين، لكن قديما كان يسمونها العكاس، كان يسمونه العكاس لأن يعكس هذا يخلق كخلقي، وهذا المعكوس ليس خلق جديد، إنما هو خلق الله، هذا أنت صورتك كما هي في المرآة، والتفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرس الذي وعدنا فيه، لأن الذين يرون هذا على العكس لا ينزلون هذا النصوص عليه، واختلفوا فيه في حكمه وفي حكم الصورة، وإلا لأصبح مؤاخذ من صنع المرآة التي تعكس أشكال الناس، فهو مؤاخذ، والصحيح أنه غير مؤاخذ، والمرآة موجودة وتصنع وتشترى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه:
الحديث في التصوير والصور فيه دقة، والاكتفاء بما قال علمانا هو الأفضل والأولى، واليوم الناس توسعت في هذا الباب توسع كبير جدا، حتى وقعت في الأشياء المحرمة فضلا عن ما هو مختلف فيه، وذلك من تصوير المحرمات والعورات وأشياء كثيرة نسأل الله السلامة، بل وقع إلى حد الوقوع في تصوير الإباحية والأشياء التي تتقزز منها النفوس. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
إذن هنا تكلم عن المصور، والآن يتكلم عن الصورة. الصورة أحكام الصور الطمس، الطمس الصورة هي الكاملة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإلا رأس فلا صورة. ولما أتى الرجل الذي يستفتي ابن عباس أنه يجيد التصوير ويقتات من هذا ورزقه من أنه يعمل الصور ويبيع، قال: إن كنت ولا بد فيكون في الأشجار والجبال والأنهار، يعني الطبيعة، الأشياء الطبيعية التي خلقها الله عز وجل على طبيعتها من جبال وأشجار، فهذه يكون فيها. هذا في التصوير ذوات الأرواح، لأن عندنا تصوير ذوات الأرواح فيها نوعين: بدون الرأس تصبح كالشجرة الصورة، يد أو قدم أو هذه فلا بأس منها، لأنها لا تمثل مخلوقا كاملا، حتى لو كان عين أو أنف أو يد أو إصبع أو. وهذا التصوير لخلق الله من التفصيل فيه، التفصيل خلق الله منها ذوات الأرواح ومنها غير ذوات الأرواح، فغير ذوات الأرواح هذا فيه الجواز، بخلاف من قالوا المنع المطلق لكل شيء. هناك تصوير ليست مخلوقات الله، وهو التصوير الخيالي أو التخيلي، تصوير التخيلي، الأشياء اللي في الخيال، أشياء ليست مخلوقات الله ولا يضاهي بها مخلوقات الله عز وجل. هي اخترع في رأسه شيء، كما يجعل بعضهم مثلا مجموعة طيارات يلعبون كرة، يعني هذه الرسمات التي ليست مخلوقات الله أو رسمات خيالية، بعضهم لا يرى دخولها في هذا، لا يرى دخولها في هذا. وكذلك أيضا ما يتعلق في الأطفال وصنع العهن وغير ذلك، وهذه نرجعها إلى التفصيل في مسألة التصوير. نعم.
قال رحمه الله: في مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين
لا شك هذا من حيث الوعيد. نعم.
الثانية
وعيدهم بالنار. نعم.
الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
وهذا العلة منصوصة مضاهاة. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
عاجزين عن الخلق، عاجزين عن الخلق، إذن فلماذا تضاهون بالرسم؟ نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
أشد الناس
عذابا
للحديث الوارد فيهم. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم.
حذيفة خذ معك حمزة وش اسمه، روح مع الشيخ رياض صادق. نعم.
الخامسة أن الله يخلق
الرابعة
الخامسة
أيوة.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم.
أعوذ بالله. وهذا لزيادة العقوبة على مثل هؤلاء. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح،
هو عاجز عن ذلك فلا يزال في عذاب. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت،
إذن هذا حكم الصورة تطمس. نعم. طمسها إخفاؤها أو إزالتها، مثل الحين ابتلينا بها النقود، هذه أكثر نقود العالم موجود عليها رموزهم وأمثالهم، وبعض البلدان فيها أصنام وبعضها فيها، وهو مال تشتري به، وإخفاؤها لا وجود لها، بخلاف لو أنك أخرجتها فخرجت فيها مثلا الصورة، لكن إذا أخفيتها هذا هو وصف من أوصاف الطمس. نعم.
قال رحمه الله: باب
كالبطاقات والرخص والجوازات والأشياء التي قد ابتلي بها الإنسان أو أكره عليها، والإثم قد لا يتحمله، يتحمله من أكرهه على ذلك. نعم. وقد تكون نواحي أمنية للإضطرار جائزة، وقد تكون توثيق بعض الأشياء لضبطها في قضايا الإجرام وهكذا، بخلاف الأشياء التي كالمرآة تكون فورية كاللايف، التصوير المباشر أو البث المباشر أو غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
نعم، باب ما جاء في حكم كثرة الحلف، هذا معناه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
واحفظوا أيمانكم، اليمين عزيزة فلا ينبغي للإنسان أن يبذلها في أي شيء، والمحفوظات هي الأشياء العزيزة الغالية النفيسة، فالإنسان ما يرخص يمينه ولا على أي شيء يحلف. واليوم الناس تهاونت في الحلف، والله تأتي والله تذهب والله تروح والله تجي والله تأكل والله تشرب والله، هذا من الغلط. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يحلف به، هذا من حيث اليمين، أما من حيث بذلها لا، احفظوا أيمانكم. أيضا لا تجعل الله عرضة في كل شيء تكون اليمين، هذا من سوء الأدب وهذا ينافي كمال التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه.
هو صحيح ينفقها وتروج في الناس، ولكن يأتيه مال لا بركة فيه. لماذا لا بركة فيه؟ لأنه مبني على اليمين الكاذبة وعلى الحلف الكاذب. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر.
وشيمط زان يعني مثله قد ضعفت فيه الشهوة، الشاب قد يقع ولكن وقوع ذا الشيبة أشد. لماذا؟ الشاب قد تغلبه شهوته وتعلو عليه ما يجد من قوة نشاطه في هذا الجانب فيضعف إيمانه وتقواه، ولكن ذا الشيبة الذي يمارس هذا مع وجود الضعف في هذا الجانب فيه إلا أنه يدفع نفسه إليه، أشك أنه أشد وأقبح وأشنع وقوع ذا الشيبة في هذا الأمر المشين. فهو أشيمط أي كبير في السن، وزاني يعني مثله ضعفت هذه الرغبة في نفسه واستحى من الله، لأن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام، وهذا على شيبة لم يستحي، نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعائل مستكبر.
عائل أي فقير ذا حاجة، ويجعل نفسه من الأغنياء، والبيت خالي والثوب ممزق والمركبة مع الطرقات، ويجعل نفسه كأنه أغنى الأغنياء، هذا كبر. الكبر من الأغنياء ربما يقع، لكن الكبر في الفقراء وقوعه مشين. نعم. وكلها شين، إلا أنه مثله فقره يكسره حاجته، ومع ذلك كأنه هكذا وهكذا. وتجدها في بعض الناس يحمل نفسه من الأشياء ما الله بها عليم وهو ذا فقر. نعم.
قال رحمه الله: ورجل جعل الله بضاعته لا
يحمل نفسه، لماذا؟ حتى يضاهي بها الأغنياء والكبراء. نعم.
قال رحمه الله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
بياع شراي، والله خليتها بكذا والله تعطيني كذا، والله أنا أخذت كذا والله تعطيني كذا، هكذا يشتري بالحلف ويبيع بالحلف، هذا مشين ومذموم. نعم.
رواه الطبراني بسند صحيح.
وهذا كله ليس فيه حفظ اليمين، بل فيه سوء الأدب مع رب العالمين، لأن الذي تحدث به عظيم فلا يكون ذكره في الأشياء المهينة.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون.
هذا في صفة الخيرية، يعني هؤلاء فيهم من الصفات ما ليس في الجيل الذي يأتي بعدهم، تكون فيه هذه الصفات الذميمة بكثرة، ربما توجد هذه في تلك لكنها تكثر في من بعدهم. وإلى لا شك تلك القرون مفضلة وفاضلة ولها منازلها، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر، ورجم الزاني، وقطعت يد السارق، يعني موجود فيه كثير من الكبائر والمؤاخذات حصلت بعضها. نعم.
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
يعني من نفسه تبي شهادة، تجدهم عند المحاكم جاهزين، بيع يبيع شهادة ما عنده مشكلة، ذمته مبيوعة. نعم. أو بعضهم يحط رقمه للشهادة في أي شيء تصل. نعم.
ويخونون ولا يؤتمنون،
ما هو برعي أمانة، دائما خائن، يغدر، يفجر، يكذب، يتحيل. ولذلك خطبة اليوم جزاه الله خير كفانا المؤونة في كثير من الكلام الشيخ، سواء في هذا أو في جانب الحلف. نعم.
وينذرون ولا يوفون،
ينذر ولا يوفي، وهذه من صفات المنافقين. نعم.
ويظهر فيهم السمن،
السمن علامة من علامات أهل ذلك الزمان، ووصفها كعلامة لا يدل على أنها مذمومة، فالسمن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. السمن هو أثر قد يكون من كثرة الأكل، قد يكون لقلة الحركة، قد يكون لمرض فيه، فليس السمن دليلا على توفر الله. ربما تجد فقير لكن سمين، قد يكون معه أمراض في الغدة وغيرها تجعله. اليوم الناس فعلا، فوجود الشيء لا يدل على أنه آثم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أصبحتم على أصبحتم في حلة وأمشيتم في حلة وقمتم من على قصعة وقعدتم على قصعة، كثرة تبديل الناس، أول ثوبة واحد، الآن ثوب المناسبة، ثوب النوم، ثوب كذا، وأصبح كل شيء له ملابس معينة، والغداء غير العشاء، والعشاء غير الإفطار، أول الناس وجبتها واحدة اللي تأكله في غداها هو عشاها هو فطورها، الآن لا، هذه وجبة كذا، حتى لو أتت هذه الآن هذا وقت غدا ولا وقت فطور، كيف الأكل جايبين لنا كذا. فتوفر الخيرات لا يدل على حرمتها، وعلامات الساعة أتت أشياء لا يدل على حكم فيها، إنما هو وصف لأهل زمانها. نعم. وهذا مما ينتبه له في حديث أشراط الساعة، قد تذكر أشياء كأوصاف ذلك الزمان لا دليل تحريم أو دليل تحليل أو جواز أو عدمه، كحديث تمشي الضاعن في وليس ما تخاف إلا الله والذئب، لكثرة الأمان لا لجواز فعلها، لا يجوز المرأة تسافر بغير محرم كما أخذ بعضهم حديث الضعينة أنها تمشي ولا تخاف، هذا وصف لحال ذاك الزمان، فلا يأخذ من هذه الأوصاف لأنها من باب الأخبار وليست من باب الأحكام، فيخبر النبي أنه سيكون ذاك الزمان. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
هذا ذكرنا قبل قليل، ونفس الأوصاف، زاد فيه السبق في اليمين والشهادة بالحلف. نعم. قال يعني مستعجل يحلف على أي شيء، يشهد على أي شيء، نسبة الورع ضعيفة، نسبة الخوف من الله ضعيفة، نسبة مراقبة أهل الله ضعيفة، كل شيء عنده يحلف يشهد أبشر. وهذا من ضعف التوحيد، هذا من ضعف التوحيد، ومناسبة هذا الكتاب هذا لأنه يخل بكمال التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
وهذا من باب التربية، العهد، فهم غير مكلفين لكن يربون، وهذه ذكرناها في درس هدي السلف في تربية الأبناء، وذكرنا من ضمنها هذا أنهم يضربونهم على هذا ويضربونهم على حتى لحن الكلام في اللغة يضربون، يعني من باب التأديب. نعم.
قال رحمه الله في مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان،
وهذا ظاهر لأن الله أمر بها، احفظوا أيمانكم. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
صحيح أنك بضاعتك تتصرفها لكن البركة ممحوقة، الله يحمانا وياك، ما بها بركة. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها،
لأنه متوعد بالعقوبة. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
لا شك كحال الأشيمط ليس فيه باعث أو داعي لشهوة الممارسة، لكن يدفع نفسه حتى يقع في ذلك، وربما تعاطى بعض العقاقير حتى يكون عنده نشاط في ذلك الأمر.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
لا شك أنهم متوعدين.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم
لقلة هذه الأمور في تلك الأزمنة.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد
لتعظيم هذا في النفوس، فإذا عظم مقام المولى عز وجل والعهد وخيف من ذلك ما تحلف على أي شيء، ما تكذب، ما تعهد، ما فهنا عظم في هذا الجانب، فينشأ على تعظيم الله عز وجل وتوقيره وإجلاله وحفظه لهذا الشيء، فالصغير إذا ربع على ذلك أثر فيه كبيرا. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
ذمته أي الذمة، أي باب ما جاء في حكم ذلك، باب ما جاء في حكم ذلك، لأن الذمة هي الأمان، تعطيه أمان أو جوار أو حفظ أو رعاية أو ولاية أو كفاية، كلها تدخل في باب الذمة، إنه في ذمتك يعني في أمانك وجوارك وحفظك، فهذه لا ينبغي الإنسان أن يخفر ذمته وذمة غيره، ولذلك أهل الذمة يعني هم في أمان أهل الإسلام وله أمان المسلمين. نعم.
وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها،
أعذى في العهد و الأيمان. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو،
يعني راقب الله فيهم. نعم.
فقال أغزو بسم الله،
أي مستعينا بالله،
في سبيل الله،
قصدك أن يكون لوجهه،
قاتلوا من كفر بالله،
إذن الجهة المقصودة بهذا الجانب،
اغزوا ولا تغلوا،
إذن في ساحة المعركة،
ولا تغدروا،
لا تأخذوا من غير توزيع، ولا تخلفوا ما وعدتم،
ولا تمثلوا،
ولا يكون أثر المقتول فيه أن تتجاوز قتله بتقطيع وصالة،
ولا تقتلوا وليدا،
بخلاف ما تفعل الملعونة داعش، لعن الله داعش ومن معها، هؤلاء لا يمثلون الإسلام وليسوا مسلمين، هؤلاء فجرة أظهروا أنهم ينتمون للإسلام ليشوهوا الإسلام، ما يفعل أهل الإسلام هكذا، دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا، ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لهم أن يستشهدون بهتلر، لهم أن يستشهدوا بموسوليني، أن يستشهدوا بالخميني، أن يستشهدوا بأي فرق الضلال يستشهدوا، أما ينسبوا هذا للإسلام لا، لا ينسب للإسلام، ينسبوه لصليبية الأندلس لما أتوا وفعلوا بمحاكم التفتيش لا بأس ينسبوه له، هذا وصف يطابق تلك الأزمنة وطرق التعذيب فيها، أما أن ينسبوها للإسلام لا والله، الإسلام لا، الإسلام يقول هؤلاء مارقة، يقول هؤلاء مارقة، الإسلام يصفكم يا دواعش أنكم كلاب أهل النار، هذا وصف الإسلام لكم ولأمثالكم. نعم.
قال رحمه الله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا،
الوليد ما علاقة الوليد يقتل، لا ساحة المعركة ولا النساء ولا العجوز كالذين يفعلون في هذه الأفاعيل، يأتون للآمنين في بلاد الإسلام أو حتى بلاد الكفر التي بيننا وبينها عهود ومواثيق، ساحات القتال يكون فيها قاتل ومقتول، أما الآمنين تأتيهم وتقتلهم، ماذا فعل بك هذا الذي في بيته أو هذا الذي في طاعته أو في معصيته أو في شارعه أو في سوقه أو في أي شيء، فتأتي تفجر في هؤلاء في مكاتبهم أو في عبثهم أو حتى في كنائسهم أو حتى في أي مكان. لكن هؤلاء يقولون أنت وهم كلكم عندنا سواء، مساجدكم نفجر فيها وكنائسهم نفجر فيها، إذن أنتم تنتمون إلى من؟ أنتم تنتمون إلى الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
ادعهم، أسلم، ادفع جزية، أو أن يكون القتال. وهذا في ساحة القتال عندما تتصاف الصفوف، أما تجلس لا قيادة لا ولاية لا قدرة لا جيش لا، لوحدك وتبدأ حرب خبيثة خفية، عصابات ومجموعة قطاع طريق يدعون أنهم أهل الجهاد، هؤلاء أهل الإفساد ليسوا أهل الجهاد، وفرق بين الجهاد والإفساد. نعم.
وإذا
جهاد أهل السنة لنصرة الدين، أما أهل البدع فهم إفساد لتشويه الدين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحرك.
وإذا قلنا داعش يدخل فيها القاعدة وجبهة النصرة وأمهم الحاضنة الإخوان المسلمين والسرورية المغذية لهذا الفكر العدواني النتن، كل هؤلاء سلاسل عنقودية بعضها يخرج من بعض، وإن اختلفوا في وصف الحكم عليهم، لأن البدعة قد تكون بدعة أشد وبنتها تكون أشد منها، والفرق بعضها يخرج من أرحام بعض. نعم.
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل.
إذن هذا التسلسل هو التسلسل الشرعي، ينتقل حال المحاصرة، فإذا كانت المحاصرة يكون إنزال الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ينزلهم لا على ذمة ذلك وذلك، إنما على ذمته هو، أي عهده وأمانه. نعم.
وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك،
يعني أنتم الذين تتولون الأمر، لا تجعل ذلك تنسبه إلى ما هو ما لا قدرة لك بمعرفة شمولها وأمره، انزلهم على الواقع الحالي أنت ومن معك، أنت تحمل مسؤولية الأمر. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، لأن التشريع لا يزال، التشريع لا يزال، قد تجهل الحكم أحيانا، فهنا تنزلهم على أنت ما أنت عليه، ما بعد استقرار الأحكام وبعد ثبوتها انتهى الأمر، تنزلهم على شرع الله. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم،
يعني إن غدرت أو أخلفت أو حصل شيء فينسب لكم لا ينسب للإسلام. نعم.
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
هذا قبل استقرار الأحكام. نعم.
فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين.
نعم، لأن هذا راجع لهم هم، أما بعد اكتمال الشرع فينزلوا إلى حكم الشريعة. نعم.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
تعود لك والذم أنت ولا يذم الإسلام المسلم. نعم.
الثالثة: قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله.
الأصل فيها استعانة وقصدا، بسم الله، فباسمه تستفتح الأمور ويستعان به على قضائها وتمامها، وبه تستفتح.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله.
إذن النوعية المحدودة بهذا الوصف هم هؤلاء في ساحات الوغاء. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
يكون قصدك هو مستعينا به سبحانه عز وجل، وهذا هو لب التوحيد. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
لأن حكم الله شرعا ثابت والعلماء يجتهدون ويخطئون.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا،
يعني قد يخطئ ويصيب هو أو العلماء وغيرهم. نعم. حتى الصحابة هنا حديثها النبي لمن؟ لصحابي. نعم.
تمام.
وحنا انتهينا ورتبوا الموضوع.